الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مما نقل عن الشافعي رحمه الله تحذيره من علم الكلام الذي اشتغل به كثير من المتأخرين، والذين يبحثون في علم الكيفيات وفي علم الجوهر والعرض وفي تعاريفها وفي علم الوجود والعدم وفي علم المخلوقات وتركيبها ونحو ذلك، وأخبر بأن هذا مما لا يسمى علما. كذلك مما نقل عنه رحمه الله أنه يؤكد أن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب والسنة، وأنه لا يسع أحدا إلا الإيمان بها. كل من كان من أهل علم الله يجب عليه الإيمان بها، حيث أن القرآن نزل بها وصحت بها الرواية المرفوعة، فليس لأحد عذر في أن يتجاهلها. وإذا لم تبلغ أحدا فهو معذور في الجهل، وإلا فلا يجوز له الإعراض والتغافل عنها. كذلك أيضا ذكر أن المعاني التي وصف الله بها نفسه لا تدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية، يعني صفات الله تعالى لا ندرك كيفيتها ولا ندرك ماهيتها، ولكن نؤمر بأنها حقيقة، صفات حقيقية، وأما الكيفية والماهية فلا نستطيع أن نطلع عليها، لا نعرفها بأفكارنا ولا بظنوننا. ومع ذلك إذا جهل أحد بأدلتها ولم تبلغه فإنه معذور، إنما يكلف إذا انتهى إليه الخبر. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال البرزنجني رحمه الله في عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله: قال الشافعي في كتاب الرسالة: الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته، المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم بنبوته. فصلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد. قال الشافعي كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هاشم البلدي وأبو ثور وأبو شعيب وحرملة والربيع بن سليمان والمزني وغيرهم: دخل حديث بعضهم في بعض، مسوقة رواياتهم مساق رواياتهم مساقا واحدا. القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ومن ذلك أن لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن له تعالى وجها بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سمعا وبصرا بقوله وهو السميع البصير، وأن له عينين بقوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن له كلاما بقوله وكلم الله موسى تكليما، وبقوله حتى يسمع كلام الله، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الكلام في اللفظ والصوت بدعة. قال إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق.
هذا من كلام الشافعي الإمام رحمه الله، ومع ذلك فقد خالفه الذين ينتمون إليه والذين ينتصرون لمذهبه والذين يترجمونه ويطيلون في ترجمته، قد خالفوه في أكثر هذه الصفات. له كتاب الرسالة، كتاب كبير في أصول الفقه، وقد حققه أحمد محمد شاكر وطبع قبل تحقيقه وبعده، وهو أشهر ما وضع في أصول الفقه. ابتدأه بهذه الخطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ الواصف نكونها عظمته، كنه الشيء حقيقته ماهيته، الكنه لا يمكن أن يتصوره الإنسان، يعني ماهية الصفة وما هي عليه ومن أي شيء هي، هذا من أمور الغيب حتى في كثير من مخلوقاته. نحن نشاهد القمر ولا ندري ما كنها، هل القمر من ذهب أو من فضة أو من عظام أو أنه من حجارة، أو هل هو فيه مساكن وفيه متسع، لا أعلمه إلا الله. وكذلك الشمس، هذه الشمس التي فيها هذه الحرارة لا ندري ما كنهها ولا من أي شيء خلقت، إنما نعرف ما اطلعنا عليه. نعرف هذه الجبال أنها من حجارة وتختلف، مثلا نعرف الشجر أنه ينبت هذا النبات وفيه هذه الأوراق والأغصان ونحو ذلك. فأما الأمور الغيبية فلا ندرك كونها، فإذا كان من المخلوقات شيء نعجز عن معرفة كونها فكيف بكونه الباري، وكيف نتدخل في كيفية صفاته؟ لا يبلغ الواصفون كونها عظمته الذي هو كما وصف به إصاف نفسه، إنما نقتصر أنا فنقول أن أصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول إنه فوق ما يصف به عباده، فوق ما يصفه به خلقه، وأعلى شيء فوق ما وصفه به خلقه. إن أحمده، يقول أحمده حمدا فوق ما ينبغي لكرم وجهه وعز وجلاله. ورد ذلك أيضا في الحمد بعد الرفع من الركوع، أنه يقول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك، أي الحمد الذي أنت أهله الذي ينبغي لكرم وجهه. أثبت بهذا صفة الوجه، وأثبت العز، وأثبت الجلال. ثم يقول أستعين استعانة من لا حول له ولا قوة، من لا حول له ولا قوة إلا بالله، أي أطلب منه العون، فلا يعين أحدا إلا الله. إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إن أستعينه على كل الأمور، على عباداتنا وعلى أعمالنا، ليس لنا حول ولا تحول من حال إلى حال إلا بالله، وليس لنا قوة إلا بالله قوة وقدرة على ما نريده إلا بتقوية الله. إن استهديه، إن أطلبه هدايته، فإنه لا يضل من هداه ولا يهتدي من أضله. من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له. إن أطلبه هداه نقول اهدنا الصراط، أي دلنا وثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا بهداك الذي لا يضل من أنعمت به عليه كالمنعم عليهم. إن أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أنه الإله الحق الذي لا تصلح الإلهية إلا له، وحده لا شريك له، وحده في الإلهية وفي استحقاق العبودية، لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك في عبادته ولا شريك في ملكه، أي ليس له من يشاركه ينازعه. نشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي اصطفاه وخصه برسالته وأرسله إلى جميع الناس بشيرا ونذيرا. عبده لم يخرج بهذه الرسالة عن أن يكون عبدا مملوكا لربه، إلا أن الله أنزل عليه الوحي وأمره أن يبلغه، فصار بذلك مرسلا من الله تعالى، محمد رسول الله والذين معه، ولكن رسول الله خاتم النبيين. أخيرته المصطفى لوحيه، اختاره وخصه بالوحي وأنزل عليه هذا الوحي، فهو خيرته من خلقه، اصطفاه كما اصطفى المرسلين من قبله. الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. قال تعالى وإنهم عندنا إلى من المصطفين الأخيار، فهو مصطفى لوحيه، منتخب لرسالته، انتخبه يعني اختاره لحمل هذه الرسالة التي هي شريعة المفضل على جميع خلقه، أي فضله على الخلق كلهم حتى على الأولين والآخرين منهم، فضله على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم به نبوته، افتتح به رحمته وختم به نبوته، جعله آخر الأنبياء صلى الله عليه، يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، يعني دائما. وصلى الله على محمد. وعلى آل محمد أي أتباع أهل دينه، كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. هكذا جاء بهذه الخطبة وفيها مجمل الصفات، فيها أن الله تعالى وصف نفسه بصفات، وأنه أثبت له وجها، وأنه هو المستعان لا حول ولا قوة إلا به، وأنه من أضله الله فلا أحد يقدر على هدايته، ومن هداه الله فلا أحد يقدر على إضلاله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم يقول الشافعي رحمه الله كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هاشم البلدي وكذلك أبو ثور أحد الأئمة، وأبو شعيب وحرملة بن يحيى والربيع بن سليمان والمزني وغيرهم، هؤلاء كلهم تلاميذ لهم مشهورون. يقول دخل حديث بعضهم في بعض، يعني رووا عنه هذه الروايات التي تتعلق بالعقيدة، أجملها الذي هو البرزنجي أجملها وقال دخل حديث بعضهم في بعض مسوقة رواياتهم ساقها مساقا واحدا. أولا القول في السنة التي أنا عليها، يقوله الشافعي رحمه الله، يعني سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أنا عليها ورأيت عليها أصحابنا، رأينا عليها أهل الحديث، ومنهم هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم سفيان بن عيينة إمام من أهل مكة، مالك بن أنس إمام في المدينة، وأمثالهما غيرهما، سفيان الثوري إمام في العراق، الليث بن سعد إمام في مصر، أبو عمرو الأوزاعي إمام في الشام، كذلك بقية الأئمة العلماء الذين في زمانهم والذين أدركهم الشافعي وأخذ منهم نقل عنهم. يقول وأخذت عنهم أولا الإقرار بالشهادتين، وذلك لأن الإقرار بذلك هو أصل العقيدة وهو أصل التوحيد، لا بد أن يقر كل مسلم بهاتين الشهادتين، فإنهما أساس الدين، لا يقبل إسلام من أسلم حتى ينطق بهما، والذي ينطق بهما لا بد أيضا لا بد أنه يعرف معناهما، يعرف معنى لا إله إلا الله أنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، أن العبادة لا تصلح إلا لله، أنه هو المعبود وحده وكل معبود سواه فعبادته باطلة، فهو الإله، الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإخلاصا وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة ودعاء ونحو ذلك، تألهه يعني تتعلق به وتحبه، فكل مألوه غيره فإن إلهيته باطلة. كذلك الشهادة لمحمد بالرسالة أنه مرسل من ربه، أن الله تعالى اختاره وحمله هذه الشريعة وأمره بأن يبلغها، وأنه مرسل من الله إلى الأمة. المرسل هو الذي يحمل رسالة إلى غيره، فرسل الله تعالى هم الأنبياء الذين حملهم دينه وأمرهم بالدعاء إليه، فمحمد رسول الله، حمله الله عليه الشريعة التي هي الإسلام، وأمره بأن يدعو إليها وأن يبلغ ما أنزل عليه. أنزل عليه قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هكذا. كذلك أيضا من العقيدة أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما ذكر الله ذلك عن الرسول ومن معه. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلا أن نفرق بين أحد من رسله. فذكر في هذه الآية أربعة أركان، أربعة من أركان الإيمان، وأصلها الإيمان بالله. كل آمن بالله، فبمعنى أنهم آمنوا بالله تعالى إلها وربا وخالقا، وأنه معبود وحده لا تصلح العبادة إلا له سبحانه. وكذلك آمنوا بإثبات صفاته وبإثبات أسمائه، آمنوا بأنه السميع البصير، آمنوا بأنه على كل شيء قدير، آمنوا بأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، آمنوا بأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، آمنوا بأنه وعد وتوعد، آمنوا بأنه أمر ونهى، آمنوا بأنه يبعث الموتى بعد الموت، يبعثهم للحساب يوم القيامة، آمنوا بأنه أعد الثواب والعقاب، آمنوا بأنه المعبود فعبدوه، آمنوا بأنه المدعو فدعوه. كذلك آمنوا بالملائكة الكرام الكاتبين الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أصدقوا بأن لله هؤلاء الملائكة الذين يعبدون الله دائما والذين لا يتكبرون عن عبادته، والذين وصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وآمنوا بأنهم في السماوات عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله. كذلك آمنوا بالكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وضمنها شريعته، ضمنها أمره ونهيه ووعده وعيده، ضمنها ما كلف به عباده، وآمنوا بأن أفضلها هو هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب نبينا الكريم، وأنه محتوى عليها كما قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي محتويا على ما قبله. وآمنوا برسله، أي بجميع الرسل الذين أرسلهم الذين ذكروا في القرآن أنه 25، والذين لم يذكروا أكثر وأكثر. آمنوا بهم إيمانا مجملا، ثم قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني كاليهود الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فنتبرأ من طريقتهم ونقول إن جميع رسل الله كلهم صادقون وكلهم معصومون في بلاغ ما أرسلوا به، فنصدق بما جاءوا به. ذكر الله عن اليهود أنهم يقبلون بعض الشرع دون بعض، فتوعدهم على ذلك بقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب أتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أكد توعدهم، ذكر أنهم يؤمنون ببعض ما يكفرون ببعض. فالذين من هذه الأمة يقولون نأخذ ما يناسبنا دون ما لا يناسبنا، متوعدون بهذا الوعيد. أما أهل السنة والجماعة وأهل العقيدة فإنهم لا يردون شيئا مما جاءت به الرسل، وبالأخص ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، يتقبلون ذلك كله ولا يردون منه شيئا. هكذا أخبر الله. ذكر بعد ذلك ما أخذ من الآية التي في آخر سورة الأنعام في قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي، يعني اعترافا بأن الله تعالى هو الذي يهدي إلى صراط مستقيم. أقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني أخلص ذلك كله لله. فجميع صلواتي وجميع دعواتي أخلصها لله، لا أصرف منها شيئا لغيره. كذلك نسكي أي ذبحي لله، وكذلك أيضا جميع العبادات التي أتمسك بها، ومحياي ومماتي أي ما أفعله بحياتي وما أموت عليه، أجعل ذلك كله لله رب العالمين خالصا لوجهه، لا شريك له في ذلك، لا أجعل شيئا من عبادته مشتركا بينه وبين غيره من المخلوقات، بل أخلصها لله وحده لا شريك له. وبذلك أمرت أي بهذا الإخلاص أمرني ربي، في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهكذا أخذ من هذه الآية، يقول: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. معلوم أن الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل، نقول إننا نؤمن بكل ما جاء عن الله في كتبه التي أنزلها على أنبيائه، نؤمن بها، ولكن لسنا مكلفين بأن نقرأها وأن نتصفحها وأن نفتشها، بل نؤمن بأن كتب الله التي أنزلها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى أنها من الله وأن فيها شرائع، ولكن قد أغنانا الله عن الأخذ بها بهذا القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإيماننا بالكتب إيمان مجمل، جميع ما جاءت به الأنبياء. ومن ذلك أن الأنبياء كلهم اتفقوا على إثبات صفات الله وأسمائه، اتفقوا عليها ولم يجحد أحد من الأنبياء هذه الصفات ولا هذه الأسماء. كل الأنبياء يدعون إلى معرفة الله وإلى الإيمان به، كما ذكر الله ذكر أن كثير من الأنبياء أنهم يحذرون قومهم عذاب الله تعالى وبطشه وشدة انتقامه ويخوفونهم عذابه، يدل على أنهم يؤمنون بأن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وبأن الله يطلع عليهم ويعلم أحوالهم، وبأنه ينتقم من عصاه وأنه عزيز الانتقام. فإيمانهم واضح بأن أسماء الله تعالى حسنى وصفاته عليا، جاءت بها كتبه وأخبرت بها أنبياءه، وآخر الكتب هذا القرآن وآخر الأنبياء هذا النبي الكريم. هكذا يجب الإيمان بهذه الكتب على وجه الإجمال. بعد ذلك ما جاء مفصلا فإننا نؤمن به، فمن ذلك إثبات صفة الوجه لله تعالى. جاء في هذه الآيات إثبات صفة الوجه، وجاء أيضا في أحاديث كثيرة أن لله تعالى وجها. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أثبت الوجه، ومعنى أن الله تعالى بذاته وبما في ذلك وجهه ليس بفاني لا يهلك. كذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نص على أن لله وجها. وكذلك قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، أي يقصدون رضا وجهه والثناء لوجهه. وهكذا ما ذكر الله عنهم أنهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، فذلك صريح في إثبات هذه الصفة جاء بها القرآن. ولكن لا نكيفها، نقول نثبتها كما جاءت ولا نقول إنها كصفة كذا وكذا، ولا نتأولها كما يتأولها النفعة والمعطلون، فإنهم كثيرا يصرفون مثل هذه الدلالات، فيقول أحدهم إن العرب تقول وجه الكلام كذا وليس للكلام وجه، ويقولون مثلا وجه الرسالة أو وجه الورقة، ويقولون وجه الريح يعني ما أقبل إليها وما أشبه ذلك. ونقول إن هذا لا يطابق بقية الأدلة، فإن فيها صراحة، صراحة في إثبات الوجه لله. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رداء الكبرياء أي حجاب على وجهه احتجب به عن الخلق، وهو رداء الكبرياء على وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، فأثبت أن له هذا النور جعله حجابا، حجابا لو كشف ذلك النور لسطع نوره بالمخلوقات واحترقت، لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. فإن هذا كله صريح، صريح في أن لله تعالى هذه الصفة. كذلك نؤمن بأن من صفات الله أن له سمعا وبصرا، قد أخبر بذلك في أدلة كثيرة، في قوله تعالى لقد سمع الله، أقول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أثبت السمع. السمع هو إدراك الأصوات. وكذلك قال تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ابتدأ بقوله سمع فعل ماضي، ثم قال والله يسمع فعل مضارع، ثم قال إن الله سميع بصير اسم، اسم من الأسماء، دل ذلك على إثبات السمع لله الذي هو إدراك الأصوات. كذلك أيضا إدراك البصر، يجمع الله كثيرا بين السمع والبصر، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال، هذا رد عليهم لأنهم ينفون وينكرون صفة السمع والبصر، ويقولون إن البصر لا بد أن يكون بحدقة وأن تكون العين فيها كذا وكذا، وأن البصر لا بد أن يكون بآذان وبأصبخة ونحو ذلك، فينكرون ما ذكره الله ويولدون كلاما لا حقيقة له ولا داعي إليه. كذلك إثبات العين لله تعالى، قال تعالى ولتصنع على عيني، يعني أمام عيني، أي تصنع يعني تتربى، يخاطب موسى على عيني أي أمام عيني وأمام نظري. وقال الله تعالى تجري بأعيننا، وحد العين لما كان الضمير واحدا على عيني، لم يقل عيننا، وجمعها لما جمع الضمير بأعيننا تجري بأعيننا. وقال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أمام أعيننا، أي أمام نظرنا، ليس معناه أنك في داخلها، إنما المراد أنك بأعيننا أي أمام أعيننا، أي أننا ننظر إليك. فهذا دليل على إثبات البصر لله تعالى، إثبات العين يعني جنس العين لله سبحانه وتعالى. كذلك دل على إثبات العينين قصة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه هو الله، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العينين، يعني أن من علامته أنه أعور، عينه الأخرى مثل العنبة، حبة العنب الطافية التي أخذ ماؤها بقيت جلدتها كأن عينه عنبة طافية، هكذا وصفه. ثم قال علامته أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، جعل الأور الذي فيه عيبا وقدحا وعلامة على نقصه، وصف الله تعالى بالكمال وأنه لا يوصف بهذا النقص الذي هو فقد إحدى العينين، فدل على أن الله تعالى موصوف بهذه الصفة التي هي صفة كمال البصر. هكذا يجب على المسلمين أن يعتقدوا كما ذلك كله، وذلك لأن العبد إذا اعتقد أن الله تعالى سميع بصير فلا بد أنه يراقب ربه ولا بد أنه يخافه. تقول مثلا إذا كان الله يراني ولا يخفى عليه شيء من حالي فكيف أبارزه بالمعصية، وكيف أستخفي من الله ولا أستخفي من الله، أستخفي من الناس ولا أستخفي من الله. ذم الله بعض العصاة بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إن الله تعالى يراك، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله تعالى معك حيثما كنت، أن الله معك حيثما كنت، يعني أنه مطلع عليك وأنه يراك. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أخبر بأنه يراك ويطلع على حالك ويعلم ما أنت فيه، الذي يراك في كل الحالات. إذا كنت تؤمن بأنك أمام عين الله وأن الله يراك، فكيف تقدم على الحرام، وكيف تأكل ما حرم عليك، وكيف تعصي ربك وهو يراك، وكيف تترك ما أمر به وتفعل ما نهى عنه؟ ألا يحجزك إيمانك بأنه يراك عن أن تبارزه بالمعاصي وأن تعاند وتعصيه وهو يراك وهو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لا شك أن من اعتقد هذه العقيدة، يعني آمن بأن الله تعالى يراه، فإنه لا يتجرأ على معصيته ولا يبارزه بالذنوب، بل يخشى الله أشد الخشية. وهكذا إذا آمن بأن الله يسمع سره ونجواه، أنه يسمع كلامه ولو كان خفيا، يسمع السر والكلام الخفي الذي يسره الإنسان في نفسه. قال تعالى يعلم الجهر وما يخفى، الجهر الكلام الظاهر، والخفي الكلام الذي لا يظهر وإنما يتكلم به سرا. وكذلك قال تعالى الرحمن على الأرض استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني إن جهرت فإنه يسمعك، وإن أخفيت فإنه يسمعك. إذا آمن العبد بأنه يسمع سره ويسمع نجواه ويسمع كلامه، فكيف مع ذلك إذا كانت هذه عقيدته، كيف مع ذلك أن يجاهر بالذنب وأن يجاهر بالمعصية؟ أن يعلن الخروج عن الطاعة. كيف يتكلم وهو يعلم أن كلامه أعلى ما يسمع من الله تعالى ومرأة؟ كيف يتكلم بكلمة كفر أو سخرية أو استهزاء بالصالحين ونحوهم؟ كيف يتكلم بالسباب والشتم والعيب والتلبية والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك؟ إنه إذا تكلم بذلك فكأنه يعاند ربه ويعلن هذه المعصية ويقول أنا لا أبالي بما أعلمه من الله، أنا أبارزه بالذنوب. لا شك أن ذلك دليل على ضعف الإيمان الذي في هذا العبد، لم يصدق تصديقا جازما بهذه الصفة. ذكر أن ثلاثة بمكة اجتمعوا فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا ويرانا؟ فقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا. فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسررنا. نزلت في ذلك هذه الآيات في سورة فصلت، ويقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. أرداكم تظنون بالله ظن السوء، أتظنون أن الله يخفى عليه أحد من خلقه؟ الجميع خلقه، الجميع هو الذي كلفهم والذي أوجدهم هو الذي أمرهم ونأهم، كيف يخفون عليه وهم خلقه وهم كلهم تحت سيطرته وتحت تقديره؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا كيف لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهكذا أخبر تعالى أبي أن من صفته أنه هو السميع البصير، كذلك أيضا من صفته أنه بكل شيء عليم، بمعنى أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكون. إذا آمن العبد بأنه عالم بأحواله، أنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، يعلم الأعمال التي يعملها بجوارحه، يعملها بنظره أو بسمعه، يعملها بلسانه، يعملها ببطنه، يعملها بيده، يعملها برجليه، عالم بذلك كله، فكيف مع ذلك يتجرأ على معصيته ولا يراقبه ولا يخافه أشد الخوف؟ إن ذلك لجهل أو أنه في الحقيقة تكذيب. فإذا أرأيت أولئك العصاة والمعاندين فإنك تسألهم أتؤمن بأن الله يراك؟ إذا قال نعم أتتجرأ على هذه المعصية وأنت تعلم أن الله يراك وأنه الذي يتمكن من عقوبتك ويطلع على أحوالك؟ أتؤمن بأن الله يسمع كلامك ويسمع سرك ونجواك؟ فإذا قال نعم أؤمن بذلك فإنك تقول له إنك أحمق، حيث أنك تتجرأ على معصيته وأنت تعلم أنه يسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك. أتؤمن بأن الله على كل شيء قدير؟ إذا قال أؤمن بذلك فإنك تقول أين الإيمان وأنت تجاهر بالمعاصي وأنت تعلنها وأنت لا تخاف من الله؟ إذا كنت تؤمن بقدرة الله فآمن أيضا بشدة عذابه، أنه أعد العذاب، أعد العذاب شديد لمن عصاه ولمن خالف عن طاعته، خالف طاعته، وهو قادر على كل شيء لا يخرج عن قدرته شيء، فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. هذه الصفات، صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم يؤمن بها الأشاعرة، ولكنهم لا يؤمنون بالصفات الذاتية التي هي الوجه، ولا ينكر إلا يؤمنون به، بل يقولون إن المراد بالوجه هو الذات. وكذلك أيضا لا يؤمنون باليدين، يفسرون قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقولون المراد خلقتك بقدرتي. وكذلك يقوله بل يداه مبسوطتان، أي المراد أنه كريم يعطي عطاء كثيرا، ليس كالذي يده مغلولة عن النفقة، فيؤولون هذه الصفات. الله تعالى أثبتها لنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه، فليس لنا أن ننكر شيئا أقد أثبته الله. وذلك لأن الله تعالى أعلم بنفسه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه الذي أرسله، فلا يمكن أن يصفه بشيء مستحيل على حدها وتعبير هؤلاء المعطلة أو نحوهم. فالواجب أن نعتقد مثل ما اعتقده الشافعي رحمه الله مما ذكر في إثبات هذه الصفات، وكذلك ما نقله عن هؤلاء الأئمة الذين هم القدوة للأمة في كل زمان وفي كل مكان. فإن الأئمة الذين أخذ عنهم معترف بفضلهم ومعترف بتقدمهم، وهم من أهل الحديث الذين اشتغلوا برواية الحديث، والذين وهبهم الله العلم وحفظ بهم شريعته عن أن يدخل فيها شيء ليس منها، فسخرهم الله لحفظ السنة ولحفظ الحديث النبوي ولإبطال الزيف والكذب والتحذير منه. فإذا تلقينا عنه هذه العقيدة فحسبك بها عقيدة. ذكر بعد ذلك إثبات صفة الكلام، أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، ومن جملة من كلمه موسى، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، صريح في أنه كلمه وأنه سمع كلامه وأنه ناداه بقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولا عبرة بمن أنكر الكلام وقال إنه لا يتكلم إلا من له جوارح كذا وكذا، نقول أثبت أنه يتكلم ونثبت ذلك كما يشاء. وهكذا قول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، وهو صريح في أن القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأن الكلام اللفظ الكلام في الألفاظ وفي الصوت بدعة، لأن هذا من جملة حوادث أهل الكلام. هل اللفظ غير الملفوظ؟ هل الله يتكلم بصوت أو نحو ذلك؟ الكلام في ذلك بدعة لا يجوز أن يخاض فيه. أثبتوا أن الله تعالى متكلم، وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد، بمعنى أنه يتكلم كلما شاء، ليس كما يقول بعضهم أنه يتكلم في الأزل ولا يتكلم الآن أو نحو ذلك. القرآن أيضا نؤمن بأنه كلام الله، كما صرح بذلك في هذه الآية حتى يسمع كلام الله، وفي قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وفي قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فإن هذا كله صريح بأنه كلام الله حروفه ومعانيه، يعني هذا القرآن. لما أن المعتزلة ونحوهم اعتقدوا أن الكلام لا بد أن يكون بأدوات وبلهوات ونحو ذلك، أنكروا صفة الكلام وقالوا إن من أثبتها فقد شبه، فأورد عليهم هذا القرآن الذي أخبر بأنه كلام الله، فقالوا إنه مخلوق، إنه خلقه كما خلق السماوات والأرض وكما خلق هذا البشر نحوه، فتكولوا على الله لأن الله تعالى أخبر بأنه يتكلم وأنه كلم بعض عباده. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أخبر بأن ربه كلمه كما يشاء، فهكذا أخبر بذلك، فنثبت هذه الصفة التي أخبر بها عن نفسه، ونثبت أن القرآن كلام الله وأنه منزل كما أخبر بذلك بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الله العزيز العليم، منزل من ربك، تنزيل من حكيم حميد، غير مخلوق، ليس بمخلوق، فإنه كلام الله، وكل صفة من صفات الله لا يقال إنها مخلوقة، بل إنها صفة لله تعالى وأنها من علم الله. التكلم في اللفظ، التكلم في الصوت يعتبر هذا بدعة. ثم أورد دليلا، إنما خلق الله الخلق بكن، في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أليست كن من كلامه؟ فإذا كانت كن مخلوقة فبأي شيء خلقت؟ فإذا قالوا إنها خلقت بكلمة كن أخرى، أبأي شيء خلقت الكلمة الأخرى؟ أبأي شيء؟ فيلزم التسلسل، يعني خلق الخلق بكن، وكن مخلوقة خلقها بمثلها، والتي هو مثلها مخلوقة، وهكذا. فذلك إذا قالوا ذلك فكأنه مخلوق خلق بمخلوق، يعني كلام الله كلام الله خلق بكن، وكن أيضا بأي شيء خلقت، خلقت أيضا بكن أخرى، وهكذا. فيحصل بذلك أن مخلوقا خلق بمخلوق إلى ما أشبه ذلك. قد توسع العلماء في مناقشتهم بهذه الكلمة بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وبينوا ما يرد عليهم وتوسعوا في ذلك رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
السؤال الأول عبر الشبكة. سماحة الشيخ، فتن البعض من الناس في زماننا هذا في مسألة فك السحر بالسحر، وصاروا يتساهلون في ذلك، فأرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لهؤلاء الناس.
الساحر كافر، لقوله تعالى ما كفر سليمان، حيث اتهم سليمان بأنه ساحر لما كان يركب الريح ولما سخرت له الشياطين، فقالوا إنه ساحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا عرفنا بأن الساحر كافر فإن علينا أن نقتله، لقوله حد الساحر ضربة بالسيف. فإذا علمنا أن في البلدة الفلانية ساحر ذهبنا إليه وقتلنا، وإذا كان حده القتل فلا يجوز أن نكره ونقول يا ساحر فك هذا السحر، معناه أننا نكره ونستخدمه ونصدقه، معناه أن نعترف بأنه ينفع عمله وينفع فكه. فنحن نقول إنك كافر، حدك القتل، لا نكرك ولا نستخدمك. وكذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنها عن اتيان السحرة والكهنة، قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا شك أن الذين يأتونه يصدقونه ويقولون نعم إنه ينفع وأنه يفيد وأن في بقائه منفعة، فلأجل ذلك نستخدمه ونكره. لا يجوز ذلك، بل الأصل أن من أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كما في هذه الآية. الكاهن، الساحر، العراف، الرمال، المنجم وما أشبه ذلك، كل هؤلاء مشركون يعبدون الشياطين، يتقربون إليهم بالذبائح وبترك الطاعات وبفعل المعاصي وبملابسة النجاسات. فإذا كانوا كفارا فإن علينا أن نقتلهم كحد عقوبة سماوية. فالذين يأتونهم معناه أنهم وقعوا في هذا الوعيد، من أتى كافرا وقد كفر. وإذا قالوا إننا مضطرون نقول ليس كذلك، عليكم بالعلاج الرحماني، عالجوا هؤلاء المصابين بكلام الله فإنه شفاء من كل داء، وكذلك الأدوية النبوية فإنها علاج في كل ما فيه خير، علاج للأدوية المستعصية ونحوها.
وهذا يسأل سماحة الشيخ، يقول الأشاعرة هل يؤمنون بالصفات الفعلية؟
لا يؤمنون بأكثر الصفات الذاتية إلا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والحياة، وأما الوجه وكذلك اليدان والرجل وكذلك أيضا الكلام الحقيقي الذي هو حرف صوت، وكذلك الرؤية الحقيقية التي هي النظر بالبصر، وكذلك الاستواء والارتفاع والعلو، كل ذلك ينكرونه. الاستواء صفة فعلية ينكرونه، النزول صفة فعلية ينكرونه، الضحك صفة فعلية كذلك، العجب، الفرح، الغضب، الرضا، ينكرون هذه الصفات.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: صاحب المحرر رحمه الله تعالى تارة يذكر السند وتارة يحذفه وتارة يتوسع في التخريج وتارة لا يتوسع، فلماذا هذا التفاوت في منهجه رحمه الله؟
إنما يتوسع إذا كان الحديث مشكوكا فيه وخاف أن أحدا يطعن فيه، فلذلك يذكر فيه من صححه ويذكر رتبته. أما إذا كان الحديث موثوقا وصحيحا فإنه يكتفي بتخريجه.
وهذا يسأل غفر الله لكم، يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، أرجو من سماحتكم إعطائي أفضل الشروح لهذه الكتب. الأول الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، بلوغ المرام.
كلها تجد إن شاء الله لها شروحا، أقد شرعها كثير من المشايخ وشروحهم متوفرة موجودة، يعني يوجد شروح ثلاثة الأصول من أقدم أشرح الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، وقد شرحناها، يوجد شرحنا في أشرطة، وكذلك شرح القواعد الأربع شرحناها موجودا في بعض الأشرطة التي توجد في بعض التسجيلات، وكذلك كشف الشبهات شرحه أيضا كثير من العلماء.
وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: سمعت أن الشافعي رحمه الله لما مات رؤية في المنام وقال إن الله تعالى غفر لي بهذه الكلمة كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فهل هذا صحيح؟
ما أظنه، ما سمعنا بذلك، ولكن هذه الكلمة إن كانت في ذكر الله، إذا قال لا إله إلا الله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فإنها محمودة، وكذلك أيضا في التسبيح سبحان الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: يقول هل لله تعالى عينان أم عين واحدة؟
الأصل أن له عينان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: